الصورة الرابعة انتهى الكلام عن الصورة الثالثة، الكلام يقع في الصورة الرابعة، والصورة الرابعة من صور استصحاب الفرد المردد. كلام في أقسام استصحاب الفرد المردد من زاوية ماذا؟ من زاوية أن الحكم للفرد هل يكون واحد أو يكون ماذا؟ متعدد. الصورة الرابعة أن يكون الحكم واحدا كما هو الحال في الصورة الثالثة. ولنفترض أن الحكم هو وجوب الصدقة، لكن موضوعه يكون معلوما بالإجمال لا بالتفصيل كما في الصورة المتقدمة. أن يكون الموضوع هذا الحكم معلوم بالإجمال. في الصورة السابقة كنا نفترض أن الحكم واحد وموضوع معلوم بالتفصيل، وقلنا بأنه هو الفرد الطويل، لا بد أن يكون هو الفرد الطويل، ولو كان هو الفرد القصير ما عندنا شك في بقاءه أن يرتفع. بينما في الصورة الرابعة نفترض أن الحكم واحد ونفترض أن موضوعه معلوم بالإجمال لا بالتفصيل، بمعنى أننا نعلم لأنه إما وجود زيد في المسجد موضوع لوجوب الصدقة، أو وجود عامر موضوع لوجوب الصدقة. الحكم واحد لكن موضوع ماذا؟ موضوع مردد، بين أن يكون هو وجود زيد في المسجد وبين أن يكون هو وجود عامر في المسجد. والمقسم ينطبق عليه أننا علمنا بدخول أحدهما في المسجد قطعا، وعلمنا أيضا بماذا؟ بخروج زيد بالخصوص أحدهما المعين من المسجد على تقدير أن يكون هو الداخل. في هذه الصورة هناك علمان إجماليان، أحدهما العلم الإجمالي بدخول أحد الشخصين في المسجد، هذا علم إجمالي، نعلم بأن أحد الفردين إما زيد أو عمرو دخل المسجد، هذا علم إجمالي الأول. علم إجمالي ثاني وهو العلم الإجمالي بأن موضوع الحكم هو أحد الشخصين، موضوع وجوب الصدقة هو أحد الشخصين إما زيد وإما ماذا؟ وإما عمر. فهناك علمان إجماليان. الكلام هنا يقع في ماذا؟ في أنه تارة نفترض اتحاد المعلومين الإجماليين، اتحاد المعلومين الإجماليين، بمعنى أن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول متحد مع المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني. ويكون المعلوم بهما بكل العلمين الإجماليين يكون واحدا وليس متعددا. فإذا فرضنا أن زيد كان هو الداخل واقعا، يكون هو موضوع ماذا؟ موضوع لوجوب الصدقة، يكون هو موضوع وجوب الصدقة وليس الآخر. وهكذا إذا كان عمر هو الداخل أيضا نفس الشيء، نقول هو يكون موضوع ماذا؟ وجوب الصدقة. بعبارة أخرى نحن لا نحتمل، هذا الفرض الأول للصورة الرابعة، أننا لا نحتمل أن يكون الداخل أحد الفردين وموضوع الحكم هو الفرد الشنو الآخر، هذا ما نحتمله. يكون الداخل إلى المسجد هو أحد الفردين، وموضوع الحكم يكون لا هو الفرد شنو الفرد الثاني، لا الداخل إذا كان الداخل زيد فهو موضوع الحكم، إذا كان الداخل عمرو فهو أيضا شنو موضوع الحكم، فهو موضوع الحكم. لا نحتمل ماذا؟ افتراق والتعدد في المعلومين الإجماليين، أن يكون المعلوم بالعلم الإجمالي الأول هو هذا، وأن يكون المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني هو ماذا؟ هو الآخر. هذا شيء لا نحتمله، وإنما نحن نعلم بالتطابق والاتحاد بين المعلومين بالإجمال، بين المعلومين بهذين العلمين الإجماليين. هذا فرض. فرض الثاني لا، نفترض أننا لا نعلم بذلك، ما نعلم بذلك في اتحاد المعلومين الإجماليين، وإنما نحتمل أن يكون المعلوم بالعلم الإجمالي الأول هو شخص، والمعلوم بالعلم الإجمالي الثاني هو شنو؟ هو الآخر. نحتمل بأن يكون الداخل هو زيد في الواقع وفي علم الله، وموضوع الحكم هو منه هو عامر، موضوع الحكم لوجوب الصدقة هو عامر لا زيد. هذا نحتمل، هذا الفرض الثاني. الفرض الأول اللي قلنا بأنه يتحد فيه المعلوم بالعلم الإجمالي الأول مع المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني، في هذا الفرض الأول هذا يلحق بالصورة الثانية المتقدمة، الصورة الثانية المتقدمة، والسر في إلحاقه مو يدخل في الصورة الثانية، لا يلحق بها من حيث النتيجة، والسر في إلحاقه بالصورة الثانية هو أن كل منهما، هذا الفرض الأول من الصورة الرابعة والصورة الثانية المتقدمة اللي اخترناها سابقا، أنهما يشتركان في عدم العلم بارتفاع الحكم، أنه لا يعلم بماذا؟ بارتفاع الحكم بالتفصيل، ماكو علم بارتفاع الحكم بالتفصيل لا في الصورة الثانية المتقدمة ولا في هذا الفارض. في الصورة الثانية كان هناك حكمان مو حكم واحد، كان الحكم متعدد في الصورة الثانية، الصورة الثانية كان الحكم متعددا، لكن ما يعلم بأنه وجوب الصلاة ووجوب الصدقة حكمان متعددان، لكن موضوعهما معلوم بالإجمال، بمعنى أنه ما ندري أن وجوب الصدقة موضوع وجود زيد في المسجد، حتى يكون موضوع وجوب الصلاة هو وجود عامر في المسجد أو بالعكس، ما عندنا علم بذلك. هذا هو اللي طرح به احتمال أنه خليج الاستصحاب، شنو المشكلة في جريان استصحاب الفرد المردد، بس مو بمعنى استصحاب واقع الفرد، هذا بمشكلة قلنا سابقا، مو بمعنى استصحاب واقع الفرد، وإنما بمعنى استصحاب هذا الجامع الانتزاعي لغرض تكوين علم إجمالي تعبدي يكون منجزا، فينجز لي شنو؟ آثار الفرد، وهذا هو المطلوب من وصل إلا هو أن نثبت آثار الفرد، فعن طريق العلم الإجمالي التعبدي اللي يكون الاستصحاب، إذا قلنا بجريان الاستصحاب نقدر نثبت آثار شنو؟ آثار الفرد. هذا الصورة الثانية. نفس الكلام يقال في هذا الفرض من الصورة الرابعة، لأن هنا همات ما عندنا علم بارتفاع ماذا؟ بارتفاع الحكم بالتفصيل، كما أنه هنا قلنا بأن كل من الحكمين مشكوك البقاء، لا وجوب الصلاة معلوم الارتفاع ولا وجوب الصدقة شنو معلوم الارتفاع. كل منهما ليس معلوم الارتفاع، كل منهما مشكوك البقاء. ومن هنا صار هناك مجال لدعوى ماذا؟ أن الاستصحاب خليجري، ما دام كل من الحكمين مشكوك البقاء فخليجري استصحاب ماذا؟ استصحاب الجامع، استصحاب الجامع بين الفردين لغرض ماذا؟ لغرض تكوين علم إجمالي ببقاء أحدهما، وبالتالي بقاء أحد شنو؟ أحد الحكمين. فيكون هناك علم إجمالي تعبدي ناشئ من الاستصحاب ببقاء أحد الفردين، وكل فرد له شنو؟ له حكم يخصه بحسب الفرد، وهذا علم إجمالي منجز، فينجز على المكلف ماذا؟ الحكم المترتب على الفرد الطويل، لأن الحكم المترتب على الفرد القصير بحسب الفرض، فرض المسألة الأساسي هو شنو؟ أنه مرتفع، الفرد القصير مرتفع، فحكم أيضا يكون ماذا؟ مرتفع. لكن فائدة الاستصحاب اللي يثبت لعلم إجمالي تعبدي هو أنه راح ينجز لشنو؟ حكم الفرد شنو؟ الطويل، ينجز لحكم الفرد الطويل. نفس هذا الكلام يقال في المقام، وإن كان الحكم في المقام واحدا ومتعدد، حكم واحد ووجوب الصدقة، لكن موضوع الحكم لما كان معلوما بالإجمال لا بالتفصيل يجي به نفس هذا الكلام. ما أدري أن موضوع الحكم بوجوب الصدقة هل هو وجود زيد في المسجد أو هو وجود ماذا؟ وجود عمر في المسجد. فهذا الحكم بوجوب الصدقة المعلوم حدوثا على نحو الإجمال أعلم بحدوث وجوب الصدقة أو لا؟ أعلم بحدوث ماذا؟ بحدوث وجوب الصدقة محتمل البقاء. هذا الحكم مما يحتمل ماذا؟ مما يحتمل بقاؤه، مما ليش؟ لأن في هذا الفرض يختلف شوي، دققوا، يختلف عن الفرض الثاني الآتي. في هذا الفرض المفروض أننا نجزم باتحاد المعلومين الإجماليين، وهي نقطة مهمة جدا، بمعنى أننا أنه لو كان زيد هو الداخل فهو موضوع شنو؟ وجوب الصدقة، ولو كان عمر هو الداخل فهو موضوع وجوب شنو؟ صدقة. وحيث أننا نعلم بدخول أحدهما في المسجد، إذا نعلم بماذا؟ بحدوث هذا الحكم، هو شنو؟ هو وجوب الصدقة، يعني أحدهما قطعا دخل إلى المسجد، والمفروض أن وجوب الصدقة حكم مترتب على دخول ماذا؟ على الداخل للمسجد، سواء كان عمرا أو كان شنو؟ كان زيد. علمنا بأن أحدهما دخل المسجد يستلزم في هذا الفرض علمنا بحدوث بوجود الحكم حدوثا، بوجود الحكم بوجوب الصدقة شنو؟ حدوثا في الزمان السابق قطعا ثبت هذا الحكم وهو شنو؟ وهو وجوب الصدقة، لأن قطعا أحدهما دخل المسجد. والمفروض أن موضوع الحكم هو ماذا؟ هو الداخل، بمعنى أن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول هو نفس المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني، أي منهما كان هو الداخل يكون هو موضوع شنو؟ موضوع الحكم. أنا نعلم بأن أحدهما دخل المسجد، إذن نحن نعلم بحدوث الحكم في الآن شنو؟ في الآن في الزمان الأول. هذا الحكم المعلوم حدوثه في الآن الأول في الزمان السابق، هذا نشك في ماذا؟ نشك في بقائه. هذا الحكم نشك في ماذا؟ نشك في بقائه، نشك في بقائه، ما عندنا يقين بارتفاع، ما عندنا يقين بارتفاع. وإنما نشك في ماذا؟ نشك في بقائه. صحيح نحن نعلم بماذا؟ بارتفاع زيد، بارتفاع أحد الفردين بعينه، لكنهم هذا ما يسبب للعلم بارتفاع شنو؟ بارتفاع الحكم، لاحتمال، لاحتمال شنو؟ أن يكون الداخل من هو عمرو مو زيد الذي أقطع بارتفاع، الذي أقطع بارتفاع لو كان هو الداخل، احتمال أن يكون الداخل هو عمرو. وإذا كان الداخل عامر في الفرض الأول يكون هو موضوع المن؟ موضوع للحكم. فاحتمال أن يكون الداخل عامر يخليني أحتمل ماذا؟ بقاء الحكم، ولا جزم بماذا؟ بارتفاعه. إذن هذا حكم معلوم الحدوث سابقا، مشكوك البقاء لاحقا، فخلي يجري الاستصحاب. أيضا نقول كما قلت في الصورة الثانية، ليس الغرض هو إجراء استصحاب واقع الفرد، من استصحب واقع الفرد، لكن نستصحب ماذا؟ نستصحب الجامع الانتزاعي لتكوين العلم الإجمالي التعبدي التنزيلي بفرد له حكم، بفرد له حكم. هذا العلم الإجمالي التنزيلي التعبدي راح ينجز لي ذلك ماذا؟ ذلك الحكم لذلك الفرد. إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الصورة الثانية، أيضا يقال بجريان الاستصحاب في الصورة في هذا الفرض الأول، لأنهما كما قلنا وإن كانا يختلفان في تعدد الحكم ووحدة الحكم في المقام، لكنهما يشتركان في عدم العلم بارتفاع ماذا؟ الحكم. الحكم مشكوك البقاء، سواء كان متعددا كما في الصورة الثانية أو كان واحدا كما في محل كلام. هذا الحكم أنا أشك في بقائه. فإذا قلنا بجريان الاستصحاب هناك في الجامع الانتزاعي لغرض تكوين علم إجمالي وبالتالي ترتيب آثار الفرد، هنا أيضا يمكن أن نجري استصحاب الجامع الانتزاعي، ولو كان استصحاب ماذا؟ استصحاب الفرد المردد كعنوان انتزاع الفرد المردد المشير المن إلى الواقع، فنستصحب هذا ونكون علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي راح ينجز لي ماذا؟ ينجز لي الحكم المتعلق بماذا؟ بالفرد. ينجز لي الحكم، يقول لي أكو فرد ثبت له حكم وجوب شنو؟ وجوب الصدقة. ما دام أنت تحتمل أن هذا هو الفرد الذي كان هو الداخل في المسجد وثبت له حكم وجوب الصدقة، يجب عليك الاحتيال، يجب عليك ماذا؟ أن ترتب هذا الأثار. وأما إذا منعنا من جريان الاستصحاب في الصورة الثانية كما تقدم قلنا أنه في الصورة الثانية الاستصحاب لا يجري لإشكال آخر، وهذا الإشكال هو ماذا؟ هو أنه هذا العلم الإجمالي ما يقدر ينجز للجامع بين فردين أحدهما غير قابل للتنجيز، وإن كان الفرد الآخر قابلا للتنجيز. العلم الإجمالي هذا حتى إذا استصحاب ثبت ما لا أثر أصلا، ما يقدر ينجز للفرد الطويل ويعبدني بماذا؟ بحكمه. لماذا؟ لأن هذا علم إجمالي بجامع بين فردين أحدهما قابل للتنجيز وهو الفرد الطويل، والآخر غير قابل للتنجيز وهو ماذا؟ الفرد القصير. هذا العلم الإجمالي بثبوت أحد الفردين ما يقدر ينجز لي الفرد الطويل. لماذا؟ لأنه الطرف الآخر غير قابل للتنجيز. والعلم الإجمالي الوجداني بفردين أحدهما قابل للتنجيز والآخر غير قابل للتنجيز لا يكون مؤثر، لا يكون له قيمة. إذن ما ظنك بعلم وجداني تعبدي تنزيلي ثبت بماذا؟ بالاستصحاب. إذا قلنا بهذا الإشكال ومنعنا من إجراء الاستصحاب هناك بهذا المعنى، لا استصحاب واقع الفرد، هنا أيضا لا بد من منع جريان الاستصحاب في هذا الفرض الأول. والحاصل أن هناك واقع معلوم الحدوث لا يعلم بارتفاعه، لا يعلم بارتفاعه، لأنه نحتمل ارتفاعه، فيجري الاستصحاب لا في واقع الفرد المردد بل في العنوان الانتزاعي المشير إليه، فيقال إنا كنا نعلم بوجود أحد الفردين في المسجد والآن نشك في بقائه فنستصحب بقاءه، ويثبت بذلك علم إجمالي تعبدي بوجود أحدهما فيه في المسجد، ويترتب عليه الحكم بوجوب الصدقة. بالتعبد أثبتنا وجود ماذا؟ أحد فردين وين؟ في المسجد. ذاك أحد الفردين اللي كنا على يقين من دخوله والآن نشك في بقائه، تعبدا أثبتنا أنه باقي في المسجد، فيترتب عليه الحكم الشرعي، حكم الشرعي وهو شنو؟ وجوب الصدقة. وأما إذا منعنا من جريانه، هنا أيضا نمنع من ماذا؟ من جريان هذا الاستصحاب كما قلنا. وأما الفرض الثاني، الفرض الثاني اللي هو قلنا بأنه ما عندنا هذا العلم، علم بوحدة المعلومين الإجماليين ما عندنا، وإنما نحتمل تعددهما، يعني نحتمل أن الداخل إلى المسجد هو أحد الفردين، وموضوع الحكم بوجوب الصدقة هو شنو؟ هو الفرد شنو؟ آخر، ليس لازم أن يكون الداخل هو شنو؟ هو موضوع الحكم بوجوب الصدقة، لا، نحتمل أن يكون الداخل شخص وموضوع الحكم الشرعي هو شخص آخر. هذا الفرض الثاني يلحق بالصورة الثالثة، بالصورة الثالثة المتقدمة من جهة ماذا؟ من جهة عدم جريان استصحاب الفرد المردد حتى بهذا المعنى المطروح، بمعنى أرجاع إلى ماذا؟ استصحاب الجامع، عدم جريان استصحاب المفرد المردد حتى بالمعنى المتقدم، وذلك لعدم إحراز حدوث التكليف، ومعه لا يمكن التعبد ببقائه. وهذا هو الفرق بين هذا الفرق والفرق السابق. في الفرق السابق كان عندي علم بحدوث التكليف سابقا، علم بحدوث التكليف سابقا، ليش؟ يعني عندي علم بماذا؟ بحدوث بدخول أحد الفردين إلى المسجد، والمفروض في الفرض الأول أن موضوع الحكم بوجوب البقاء، وموضوع يعني والمعلوم بالعلم الإجمالي الأول متحد، عندي علم بأن إذا كان زيد داخل فهو موضوع وجوب الصدقة، وإذا كان عمر هو الداخل فهو موضوع شنو؟ وجوب الصدقة. وحيث أنا عدي علم بأن أحدهما دخل المسجد، إذن عدي علم بماذا؟ بوجوب الصدقة. فهناك يحرز حدوث الحكم في الزمان الشنو؟ في الزمان السابق، ولذا صار مجال لدعوى جريان الاستصحاب، بينما في الفرض الثاني علم بحدوث الحكم سابقا ما عندي، ليش؟ لأنه في الفرض الثاني أنا ما عندي علم باتحاد المعلومين بالعلمين الإجماليين، يعني أنا أحتمل أن الداخل شخص، أحد الشخصين كما قلنا، وموضوع الحكم هو الشخص شنو؟ الشخص الآخر. إذن غاية ما أقدر أقول له هذا، أنا أعلم بدخول أحد الفردين إلى المسجد، صحيح، أنا أعلم بدخول أحد الفردين إما زيد وإما عمر إلى المسجد، أحدهما طبعا دخل المسجد، لكن هذا هل يولد للعلم بحدوث الحكم بوجوب الصدقة؟ لا، ليش؟ لأني أحتمل أنه الداخل هو زيد، بينما موضوع الحكم منه هو الشخص شنو؟ الآخر. أو أحتمل أن الداخل هو عمر، لكن موضوع الحكم شنو؟ هو الشخص الآخر غير الداخل. واضح. وجوب الصدقة مترتب على دخول زيد في المسجد، وأنا ما عندي يقين بدخول زيد في المسجد، على تقدير أن يكون عمر هو الداخل في المسجد ماكو حكم بوجوب الصدقة على هذا الاحتمال. احتمال ماذا؟ أن يكون هناك تعدد المعلوم بالعلم الإجمالي الأول غير المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني، أن يكون الداخل غير موضوع ماذا؟ موضوع الحكم. على هذا الاحتمال حينئذ معناه ما عندي علم بماذا؟ بحدوث الحكم في الآن السابق. ما أقدر أقول أحلف بالأيمان المغلظة بأنه الحكم كان ثابت سابقا، من يقول كان ثابت سابقا؟ ليس من المحتملات أن يكون ماذا؟ أن يكون الحكم ثابت ماذا؟ للفرد الآخر غير الداخل. في الفرض الأول كان الحكم ثابت للداخل، والداخل عد علم بي فعلا عد علم بحدوث الفرض الحكم، بينما في الفرض الثاني ما عد هذا العلم، ولذا لا يقين بحدوث الفرد في الآن السابق حتى يمكن التعبد ببقائه. وبعبارة أخرى أننا وإن كنا نعلم بوجود أحد الفردين في المسجد لكننا لا نعلم بأصل التكليف حدوثا، لاحتمال أن يكون الداخل هو زيد مثلا وموضوع الحكم ماذا؟ عامر، أو بالعكس فلا يقين بحدوث التكليف، ولذا الاستصحاب في هذا الفرد الثاني لا يجري. هذا هو البحث عن المقام الثالث، نكتفي بهذا، هناك أقسام أخرى لا نتعرض لها. المقام الرابع، مقام الرابع أشرنا إليه، قلنا أنه يقع البحث في ضابط استصحاب الفرد المردد، ومنشأ هذا البحث هو أن المحقق النايني في تقريرات بحثه اللي هي فوائد الأصول، محقق الكاظمي في هذا البحث ذكر فد مطلب هو اللي في الحقيقة صار منشأ لهذا البحث. المطلب اللي ذكره هو هذا، هو أنه افترض أن من جملة أقسام استصحاب الفرد المردد، أو أنه مثل لاستصحاب الفرد المردد بهذا المثال. المثال الذي ذكره هو ما إذا هو ذكر جملة من الأمثلة في الحقيقة، نذكر المثال الأول، ذكر بأنه بما إذا علمنا بوجود الحيوان الخاص في الدار، نعلم بوجود حيوان معين في الدار وتردد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو الجانب الغربي هذا الحيوان من الدار، ثم انهدم الجانب الغربي مثلا، انهدم الجانب الغربي، واحنا نعلم بأنه هذا الحيوان لو كان في الجانب الغربي لهلك لمات، لو كان في الجانب الغربي لمات وهلك. هذا المثال ذكر بأن هذا من استصحاب بقاء الحيوان لا يجري، ما يجري هنا استصحاب بقاء الحيوان، استصحاب بقاء الحيوان يعني شنو؟ يعني من هذا الحيوان كان عندي يقين بوجوده في الدار، أنا ما أدري بأنه موجود في الجانب الغربي، لعله في الجانب الشرقي، إذا لعله باقي يكون مشكوك البقاء، فيجري استصحاب الحيوان، لا يجري استصحاب بقاء الحيوان، ولا يكون هذا من استصحاب الكلي، هذا لا يكون من استصحاب الكلي، ليش لا يكون من استصحاب الكلي؟ يقول لأنه كون حيوان في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ما يجعل له كلي، ويبقى شنو جزئي معين ما يجعل له كلي. هذا غير مسألة زيد وعمر في ماذا في المسجد، أكو نيا وأكو شيء من كذلي. هذا حيوان موجود في الدار كونه في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي لا يجعله كليا حتى يكون يجري فيه استصحاب الكلي، بل هو أمر جزئي حقيقي لا ترديد فيه. ماكو ترديد في الحيوان الموجود شنو في الدار، وإنما الترديد في المحل، في محله، هل هو في هذا الجانب أو ماذا في هذا الجانب. نفس الحيوان ماكو ترديد فيه، فهو جزئي لا ترديد فيه. ذكر بأنه إنصافا ما قال هذا من استصحاب الفرد المردد، لكن قال فهو أشبه لاستصحاب الفرد المردد، فهو أشبه لاستصحاب الفرد المردد عند ارتفاع أحد فردين ترديد. بعد أن نفى كون كلي ثبت كون فرد، إجا الحق بماذا؟ الحق باستصحاب الفرد المردد عند ماذا؟ عند ارتفاع أحد فردين ترديد. لاحظوا اصحاب الفرد المردد شنو سوى؟ نشان عندنا زيد وعمر، مو وزيد ندري بي شنو قطعا خارج المسجد، فارتفع احد فردي الترديد. هناك قلنا وقع الكلام انه يجلس اصحاب الفرد المردد، مو نرجع للجامع، لا هو اصحاب واقع الفرد المردد، المردد عندنا والمعين ماذا عند الله سبحانه وتعالى، يجوز إجراء الصحابة أو لا وقع الكلام فيه وما جوزه. يقول هذا هم من هذا القبيل، يقول هذا أشبه باستصحاب الفرد المردد عند ارتفاع أحد فردي الترديد. أحد فردي الترديد في المقام ياهو يكون هو الحيوان على تقدير وجوده وين؟ في الجانب الغربي، لينهدم هذا الجانب الغربي. قلنا بأنه المفروض أنه نعلم بموته إذا على تقدير أن يكون موجود في هذا الجانب الغربي. هذا كان ارتفع، يقول هذا أشبه باستصحاب ماذا؟ الفرد، ولذا قال بهذا ما يجري لأنه من قبيل استصحاب الفرد، فنمنع من جريان الاستصحاب في المقام. هو هذا الكلام اللي صار منشأ لهذا البحث، وأنه شنو الميزان والضابط في ماذا؟ في استصحاب الفرد المردد. الميزان في استصحاب الفرد المردد هو في الحقيقة هو هذا، هو أن يكون الفرد المعين في الواقع وفي نفس الأمر وعند الله أن يكون ماذا؟ مرددا عندنا بين فردين، نقطع بماذا؟ بارتفاع أحدهما. هذا استصحاب الفرد المردد، نقطع بنحو المنجز، بنحو القضية التنجيزية، نقطع بماذا؟ بارتفاع أحدهما. هذا الميزان في استصحاب الفرد المردد، أن يكون الفرد مرددا بين فردين يقطع بارتفاع أحدهما قطعا فعليا تنجيزيا، كما هو الحال في مثال ماذا؟ المسجد. هذا كل شيء واضح، الأمر يدور بين فردين زيد وعمر، ونقطع بارتفاع شنو أحدهما قطعا فعليا تنجيزيا غير معلق على شيء، قطع فعلي يعني زيد أشوفه خارج المسجد، فهذا يصير استصحاب الفرد المردد. وهذا هو الذي منعوه كما تقدم سابقا، أن ما يجوز استصحاب الفرد المردد، فما يصير تستصحب ماذا؟ واقع الفرد مع تردده، هذا لا يجري فيه. لماذا؟ لأنه من المحتمل أن واقع الفرد ينطبق اليمن على هذا الفرد الذي نقطع بماذا؟ بارتفاع، محتمل أن ينطبق على الفرد الذي نعلم بماذا؟ بارتفاعه، اللي هذا مرد في الحقيقة إلى ما تقدم من الإشكال على جريان استصحاب الفرد المردد، وهو عدم تمامية الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وهو الشك شنو في البقاء، ماكو شك في البقاء، في بقاء الفرد على تردده وعلى كلا تقديره كما قلنا في مرحلة الآن الثانية، عندنا يقين بارتفاع الفرد المردد على تقدير أن يكون هو ماذا؟ هو زيد. فإذا ما عندنا الشك في بقاء الفرد المردد على تقدير، وكان هذا هو الإشكال اللي منع من جريان استصحاب الفرد المردد على أساسه. بس الميزان في الفرد المردد هو هذا، ميزان هذا أن يدور الأمر بين فردين، أن يدور الأمر بين فردين يقطع بانتفاء أحدهما قطعا فعليا تنجيزيا، قطعا تنجيزيا فعليا. وسابقا قلنا بأن المراد الفرد المردد هو هذا، مو الفرد المردد في نفس الأمر والواقع اللي قالوا بأنه هذا أصلا لا وجود له حتى في الذهن، لا وجود له، لا، وأن المقصود هو الفرد المردد عندنا المعين في نفس الأمر والشنو والواقع. فكلما دار الأمر الفرد كان له تعين في الواقع، كان له تعين في الواقع ودار عندنا بين فردين وقطعنا بانتفائه قطعا تنجيزيا فعليا، هذا هو يكون من استصحاب الفرد المردد، وهذا اللي يمنع من ماذا؟ من جريانه. وأما ما ذكر من المثال في الحقيقة لا ينطبق عليه الميزان، ولا داعي لمنع من جريان الاستصحاب فيه، وإنما هو من قبيل استصحاب الفرد المعين. صحيح هو من قبيل استصحاب الكلي، ما عندنا كلي، عندنا جزئي لا ترديد فيه، لكن هذا ليس من قبيل استصحاب الفرد المردد حتى يمنع من جريان الاستصحاب فيه، وإنما هو من قبيل استصحاب الفرد المعين ولا مانع من جريان الاستصحاب فيه. يأتي الكلام عنه إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.